بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دبت الأمس في الإجماع عند الإمامية، وقلنا أولا وقبل كل شيء الإجماع عندنا بما هو إجماع ليس بحجة، لا حجية للإجماع بما هو إجماع، إنما الحجية للإجماع بما هو كاشف. هذه حفظوها وحفظوها المصطلحات، الحجية للإجماع عندنا إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، وإلا لو أجمع الألف ولم يكشف إجماعهم عن قول المعصوم فهذا الإجماع عندنا لا يساوي شيئا. ولو أجمع اثنان، اتفق اثنان وكان قولهما يكشف عن قول المعصوم فهو حجة. واضح؟ على هذا درسنا لهذا اليوم، على هذا الإجماع عندنا بمنزلة الخبر المتواتر، الإجماع عندنا بمنزلة الخبر المتواتر. يعني من أي ناحية؟ من أي جهة المتواتر؟ وجه الشبه بينهما أن المتواتر، خبر المتواتر بنفسه، خبر المتواتر بنفسه ليس دليلا على الحكم الشرعي. الخبر المتواتر دليل على الدليل على الحكم الشرعي. خبر المتواتر مو هو الدليل على الحكم، هو دليل على الدليل على الحكم الشرعي. كذلك الإجماع، الإجماع بنفسه ليس دليلا، إنما هو دليل على الدليل على قول المعصوم، فإذا كشف عن قول المعصوم فهو حجة لأنه كشف عن الدليل على الحكم الشرعي وهو قول المعصوم عليه السلام. فمن هذه الناحية الإجماع بمنزلة الخبر المتواتر. لكن أكو فارق بينهما، أكو فارق بينهما. يقولون الفارق بين الإجماع وبين الخبر المتواتر، الإجماع يعد من الأدلة اللبية، دليل لبي، لبي عقلي لبي، بينما التواتر من الأدلة اللفظية. هذا الفارق بينهما. ما الفرق بين المعنيين؟ دليل اللبي يقصد به كل دليل، هذا اللبي، كل دليل لم يستفاد، لم يستفاد من الألفاظ، مو من الألفاظ، كل دليل لم يستفاد من الألفاظ. مثلا كالأدلة العقلية، أو كاللابدية العقلية، أو كثيرة العقلاء، بعد كثيرة المتشرعة، بعد أو كالإجماع. إجماع دليل لبي مو دليل لفظي. أما الدليل اللفظي هو الدليل المستفاد من ألفاظ الكتاب أو السنة، من الألفاظ يؤخذ كتاب أو سنة. وسمي الإجماع بالدليل اللبي، أو وسمي اللبي باللبي لأنه مأخوذ من اللب، من اللب بمثابة العقل والذهن، فهو مأخوذ من اللب، وما عداه يعني ما حواليه يكون كالقشور بالنسبة إليه. لكن أكو ثمرة على هذا الفرق. فقد يقول قائل: سمينا الإجماع لبي وذاك لفظ، شو الفرق بين الاثنين؟ نقول لا، أكو ثمرة بين الاثنين، أكو فارق وفي ثمرة موجودة. الثمرة الموجودة هنا مرت سابقا في الجزء الأول في بحث العام والخاص، قلنا هناك أكو عدن عام وخاص. إذا ورد عام وكان المخصص للعام لبي يختلف عنه فيما لو كان المخصص لفظي. ها يختلف أين؟ تظهر الثمرة في الشبهة المصداقية. إذا كان المخصص لبي، يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما لو كان المخصص لفظي فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مثال بالله، نقول هكذا: إذا قال المولى لعبده، إذا قال هكذا: تصدق على الفقراء. على الفقراء هذا عام يشمل كل الفقراء. ثم إجا خاص، نسأل الخاص شنو؟ لبي ولا لفظي؟ أكو فارق. إذا كان الخاص لفظي، يعني شلون لفظي؟ دليل آخر إجا، دليل آخر إجا من نفس المولى، خاص منفصل إجا. لا تتصدق على الفاسق، فاسق لا تنطي شيء. إحنا إجينا فرقنا الباب الأول فقير، الباب الثاني فقير، عادل، الباب الرابع طلع فقير فاسق، ما أعطي، واضح بعض، طلع فقير فاسق ما أعطي. خذ الباب الخامس، طلع فقير شكيت، هذا عادل يعطى، لو فاسق لا يعطى، شكيت. هنا شنو أسوي؟ يحسب مع العام فيعطى، لو مع الخاص فلا يعطى. هنا قلنا المخصص لفظي، إذا كان المخصص لفظيا فالمشكوك لا يبقى تحت العام. شوفوا هذا معنى فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما لو كان المخصص لفظي، المولى ما قايل لا تمس الفاسق، إجماع قام على أن المولى لا يعطي الفساق، وشكيت فلان ابن فلان فاسق حتى لا يعطى، عادل حتى يعطى، هنا هذا المشكوك ندرجه تحت العام فنتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ قالوا لأن الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المطلق. المتيقن من الفاسقين فلان 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 فلان، هذول قدر متيقن، هذا مشكوك، من تمسك بالخاص لا، هذا يدرج تحت العام، يبقى تحت العام. واضح الثمر الفارق بينهما؟ هذا الفارق بين الأمرين، لبي أو لفظي. تقول بعد بالامتحان ما أدري عن الثمرة والفرق، لا تقول ما أدري عن الثمرة والفرق، إيه هذا الثمرة وهذا الفرق بينهما. طبعا على فرض إذا سؤال، مو لا على فرض. واضح إلى هنا؟ حسب واحد يفوت بعد كتاب مهم حتى احتمال يحصل. واضح إلى هنا؟ خب نعود إلى أصل المطلب، الإجماع ما هو تعريفه؟ قالوا الإجماع هو اتفاق الكل هذا الإجماع ده. لكن حيث أن الملاك في الإجماع عند الإمامية الكشف عن قول المعصوم. فتوسع الإمامية في إطلاق لفظ الإجماع وأطلقوه، لكن التفت، وأطلقوه مسامحة وحقيقة. الإجماع الإصطلاحي يطلق على اتفاق الكل، لا، الإمام يتوسعوا أطلقوه على اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن قول المعصوم. لكن هذا الإطلاق إطلاق مسامحي وحقيقي، إطلاق مسامحي مو حقيقي، إطلاق مسامحي. هذا البحث كله مو مهم، هذا البحث كله مو مهم، لكن السؤال اللي في أذهانكم الآن كيف نكشف عن قول المعصوم، هذا البحث المهم، كيف نكشف عن قول المعصوم. قالوا هناك طرق أربع للكشف عن قول المعصوم، طرق أربع. واحد، طريقة الحس، وتسمى أيضا بطريقة الدخول، وتسمى بطريقة التضمن. واحد. الطريقة الثانية طريقة اللطف. الطريقة الثالثة طريقة الحج. الطريقة الرابعة طريقة التقرير. أربع طرق للكشف عن قول المعصوم. أما الأولى طريقة الحس، وهي طريقة القدماء، نسبت إلى السيد المرتضى عليه الرحمة. قال هكذا الحس، يعني شنو؟ قال أن يتتبع الفقيه، المحصل للإجماع، المحصل للإجماع، أن يتتبع الفقيه بنفسه المجمعين. يشوف أسماهم، واحد، اثنين، يحصل. شلون يحصل؟ بأحد طريقين، إما بالسماع مباشرة منهم إذا كانوا وياه، أو بالنظر في كتبهم، يعني حط الإجماع. فالتحصيل إما بالسماع أو بالنظر في كتبهم وأقوالهم. شاف، سأل فلان أو شاف كتابه في المس، مثلا طهارة مسجد المصلي، مكان السجود يجب أن يكون طاهر. السيد المرتضى يقول وهذا الحكم إجماعي. شلون إجماعي؟ حصله سائل واحدتين إلى أن سأل. لكن التفتوا، لكن بين الفقهاء شاف أكو فقيهين ثلاثة ذولا أسماهم ما معروفة عندنا، بتعبير آخر رح نغير التعبير، ذولا مجهولين مثلا، مجهولين مثلا. الشيخ أعرفه، السيد أعرفه، أعرفه، وصلت إلى واحد ما أعرف هذا شنو اسمه، فجأة شفت كتابة موجود الشيخ من ابن فلان، منو ما أعرفه، عالمين بين المجمعين مجهولين مثلا. واحتملت أن هذين أو أن هؤلاء المجهولين أحدهم هو المعصوم عليه السلام. واضح طريقة الحس، أن يتتبع الفقيه بنفسه المجمعين حتى يحصل له القاطع بقول المعصوم. عن أي طريق؟ عن طريق وجود فقيه، فقيهين، ثلاثة في المجمعين يكونون مجهولين مثلا، ويحتمل أن أحدهم هو المعصوم. هذا يسمى طريقة الحس. ليش حس؟ لأن المحصل يحس، شاف فلان فلان وصل إلهم، يحس إما بالسمع أو بالنظر. المصنف يقول لكن هاي الطريقة باطلة. شلون باطلة؟ لم تحصل لأحد، لم تحصل لأحد. هذا أسهل جواب، نقول لم تحصل لأحد. متعذرة هذه الطريقة، متعذرة هذه الطريقة. ليش متعذرة؟ لأن المعصوم عليه السلام في زمان الغيبة لا يعيش مع الناس حتى يرى دائما ويعرف قوله بين المجمعين، لا يعيش مع الناس. هذا فضلا عن أن تحصيل هذا النوع من الإجماع متعذر، يعني يلزم تحصيل أقوال كل العلماء. واضح الطريقة الأولى. أما طريقة اللطف، فهي المنسوبة إلى الشيخ الطوسي عليه الرحمة. شنو معنى اللطف أولا؟ درستم في العقائد، شنو معنى اللطف؟ قالوا في تعريف اللطف هو المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية. بعثة الأنبياء لطفة، ليش لطف؟ واضح الضابط، تقرب إلى الطاعة تبعد عن المعصية. وجود المعصوم لطف، ليش؟ أيضا يقرب إلى الطاعة يبعد عن المعصية. الشيخ الطوسي يقول: فإذا أجمع علماء عصر على حكم كشف إجماعهم هذا عن موافقته للمعصوم. شلون؟ يقول الشيخ: وإلا لو لم يكشف إجماعهم عن المعصوم لوجب على المعصوم. وجب منه أوجب؟ لطفا، من باب اللطف. ما حد يوجب على المعصوم، احنا ما نوجب على المعصوم، وجب عليه لطفا لأن وجود المعصوم لطف. ووظيفة المعصوم بيان الأحكام الشرعية. فإذا العلماء أجمعوه وكان إجماعهم على خطأ، وجب على المعصوم أن يظهر بنفسه ليظهر الحق، أو هو يوقع الخلاف، يظهر الحق ولو بإيقاع الخلاف بين العلماء. هذا معنى اللطف. وإلا لو كان إجماعهم على باطل ولم يظهر المعصوم ليبين لهم الحق للزم سقوط التكليف الواقعي، سقوط الحكم الواقعي. واضح يصير؟ وللزم الإخلال بالأحكام الشرعية. وظيفة المعصوم بيان الأحكام الشرعية. مصنف يقول: وهذه الطريقة يشترط فيها ألا يكون هناك مخالف معلوم أو مجهول النسب. واضح؟ ألا يكون هناك لازم هذه الطريقة عدم قدح المخالف. عدم قدح المخالف معلوم أو مجهول النسب. ولازم هذه الطريقة أيضا أن لو أجمع الفقهاء على رأيه وكانت هناك رواية تخالف هذا الإجماع لما وجب على المعصوم أن يظهر. ليش ما وجب؟ لعل المعصوم اكتفى بهذه الرواية لبيان الحال. سيدنا يوسف معنا. الطريقة الثالثة وهي طريقة الحد، وهي طريقة المتأخرين. تفضل سيد. بل يعني لو أكو مجمعين وأكو مخالف، المخالف معلوم لو مجهول النسب ما يضر. ليش ما يضر؟ لأن هذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم وهو المناقبة. فإذا كشف عن قول المعصوم ذاك المخالف ما يضر. لكننا نقول: ليش المخالف ما يضر؟ لعل المعصوم اكتفى بالمخالف عن بيان الحق. لعله هكذا. أما الحدث فالحدث هي طريقة المتأخرين. قالوا هكذا: إذا أجمع العلماء في جميع الأعصار من زمان الغيبة إلى يومنا هذا على حكم شرعي، قالوا: إجماعهم هذا يكشف عن موافقة المعصوم لهم. سنكشف بالحد، نحدث الحد بالحد، نقول المعصوم موافق لهم. ليش؟ لأن المعصوم رئيسهم، رئيسهم، سيدهم، أستاذهم، معلمهم، إمامهم، فحتما هو معهم. لكن كيف عرفنا حتما؟ قطعا بالحدث، ولازم هذه الطريقة قدح المخالف معلوم لو مجهول النفس. إذا كان أكو عندنا مخالف فالمخالف يقدح في الإجماع. التفتوا في طريقة السيد، قلنا المخالف المجهول يقدح دون المعلوم. في طريقة الشيخ عن اللبس، ما يقدح لا المجهول لا المعلوم، هنا يقدح المجهول أو المعلوم. يبقى عندنا طريقة التقرير، وهي أن يحصل الإجماع بحضور المعصوم عليه السلام فيسكت، وسكوت المعصوم إقرار من المعصوم على حجية هذا الإجماع الحاصل بمرأة فنسمع من المعصوم، لكن بشرط أو بشرطين، شرطين ذكرناهما سابقا. بشرطين، الشرط الأول أن يكون الإمام ملتفت إلى هذا الإجماع، متوجه إلى المجمعين، مو في بحث آخر، متوجه إلى المجمعين، واحد اثنين اثنين. وأن لا يكون الإمام في ظرف يمنع من بيان الحق، كالتقية أحسنتم، كالتقية، كالخوف على النفس، هذا هذه موانع. أو لا، أو لا، أو يقوضيخ الوقت، أحسنتم أيضا، أو أكثر من هذا، أو أن الإمام يعرف أن هؤلاء حتى لو بين لهم الحق لا يؤثر فيهم. هنا بعد بيان الحق مواجب، سكوت المعصوم هنا لا يعد إقرار. واضح الطرق الأربع؟ الأمر سهل. قال وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطعي عن قول المعصوم، فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا، بل هو المتواتر دليل على الدليل على الحكم، فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا بل هو دليل على الدليل. غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر. شنو الفرق؟ هذا حاصل الفرق، أن الخبر دليل لفظي، خبر المتواتر دليل لفظي على قول المعصوم، أي أن الخبر يثبت بنفسه نفس كلام المعصوم ولفظه. لكن إذا كان الخبر المتواتر تواتر لفظي، متواتر معنوي أو إجمالي، فيما إذا كان الخبر المتواتر التواتر لللفظ، أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس الرأي، مو على لفظ، مو لفظ قول، على رأي المعصوم لا على لفظ خاص للمعصوم، لأنه لا يثبت به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ. بالإجماع ما يثبت هذا بلفظ خاص معين في بيان حكمه. ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي، نظير الدليل العقلي، يعني مثل، يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحافي عنه الذي هو كالقشر له، فالاتفاق قشر ونفس قول المعصوم. والثمرة بين الدليل اللفظي واللبي تظهر فيما إذا كان في المخصص، إذا كان لبيا أو لفظيا، على ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره الشريف لذهابه إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، دون ما إذا كان المخصص لفظيا. وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب في اتفاق الجميع بغير استثناء، كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم. مبناه اتفاق الجميع. احنا نقول لا، بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم، كل من يستكشف من اتفاقهم. قول المعصوم: كثروا أم قلوا؟ إذا كان العلم باتفاق بهذا الشرط، إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم. هذا واضح إلى هنا، كما صرح بذلك جماعة من علمائنا. قال المحقق الحلي في المعتبر بعد أن أناف حجية الإجماع بدخول المعصوم، هالشكل قال: ملاك الحجية وجود المعصوم. قال هذه العبارة: فلو خل الماء من فقهائنا من قول المعصوم عليه السلام لما كان اتفاقهم حجة، ولو حصل قول المعصوم فيه اثنين كان قولهما. ليش؟ لأن الملاك مو نفس الاتفاق كما يقول أهل العامة، لا، الملاك الكاش. وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه: إذا كان علة كون المعصوم حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها حجة. خب، إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا، ولكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع، وهي على طريقة الحد الثالثة. وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مسامحة، التفت مسامحة ظاهرة، فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي. ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميته إجماعا. حجة صحيح لكن إجماع لا. نعم، إجماع باب المسامحة، فإن الإجماع الاصطلاحي يصح الاتفاق الكل لا على اتفاق جماعة، ولكن قد شاء هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه. فيراد من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم، سواء كان اتفاق الجميع أو اتفاق البعض، فيعم القسمين. والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتعيننا على من البحث أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه قول المعصوم، علم على سبيل القاطع، فما لم يحصل العلم بقول المعصوم عليه السلام وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا. لا، لازم نعلم، ما لازم نظن بقول المعصوم ولا دليل على حجية مثله. البحث المهم أما كيف يستكشف من الإجماع قول المعصوم عليه السلام على سبيل القاطع قول المعصوم، فهذا ما ينبغي البحث عنه. وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاها المحقق الشيخ أسد الله السستري في رسالته المسماة واسعة والمضايقة على ما نقل عنه إلى اثنتي عشرة طريقة طريقا، ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي ثلاثة أو أربعة. الأولى طريقة الحفظ، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي، وتسمى الطريقة طريقة التضمن، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة له مسلكه. وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينه. وهذه الطريقة إنما تتفور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين قولين ثلاثة أقل أو أكثر، حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة المتفقين يعني المجمعين، أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عن أهل عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله أو ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر. هو من الواضح إن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر المعصوم عليه السلام. أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في العصور الأولى وهي السماع من نفس المعصوم عليه السلام. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة الحس لا تضر مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام بخلاف مجهول النسب فإنه لو خالف يضر بالإجماع على وجه يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يحصل العلم بدخول الإمام في المجمعين. طريقة اللطف، وهي أن يستكشف عقله رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله لهم. لو أكو ردع بعد ما يصير حجة في له من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفيت أو كانت ظاهرة، أم إما بظهوره بنفسه أو بإظهاره من يبين الحق في المسألة، فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق. وإلا لو أجمعوا على الخطأ ولم يظهر أو يظهر الحق للزم سقوط التكليف الواقعي بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله، وهو تبليغ الأحكام المنزلة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبع الشيخ الطوسي عليه الرحمة، بل يرى الشيخ انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة كون الطريقة معروفة قبل الشيخ أيضا. ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالف مطلقة. مطلق يعني شنو؟ مجهول أو معلوم النسب. عدم قدح المخالفة مطلقة سواء كانت من معلوم النسب أو مجهول النسب، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع عن قول المعصوم إذا كانت هناك آية أو سنة قطعية رواية متواترة على خلاف المجمعين، وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف. ليش؟ إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق، فما واجب عليه أن يظهر أو يظهر الحق. طريقة الحد، وهي أن يقطع أو أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم، من إمامهم، من أستاذهم، من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم على الحكم الفلاني مع كثرة الاختلاف بينهم في المسائل الأخرى في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع منهم للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب، فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه، البوذية من بوذا، المسيحية من المسيح إلى آخره. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين. ولازم هذه الطريقة أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الغيبة إلى يومنا هذا، من عصر الأئمة عليهم السلام. وين وصلنا؟ نعم. بل وحاصلها وهذا ونصل بل ومن الواضح قبل خلاص والذي والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة عليهم السلام إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد التفت من أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح يضر في حصول القاطع، بل يقدح فيه مخالفة معلوم المذهب ممن يعتني بقوله طبعا فضلا عن مجهول المذهب، أيضا يقدح في مخالفته. أما طريقة التقرير وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه ويكشف عن تقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك السكوت دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها في مبحثنا قلناها بعد أثناء البيان، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه، يكون سكوت المعصوم تقريرا كاشفا عن موافقة المعصوم لهذا البيان. ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه، وسيأتي ما ينفع في المقام. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع، وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون بعض، قد تحصل هذه الطريقة دون هذه الطريقة، أي لا يجد في كل إجماع أن يبتني بلي أي قد لا يجد في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. وإن كان السيد المرتضى يرى انحصار الكشف عن قول المعصوم في الطريقة الأولى، والشيخ الطوسي يراه في الطريقة الثانية إلى آخره، والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية وهي اللطف. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة خاصة، لا هذه مو مهم من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القاطع بقول المعصوم، والتحقيق أنه ينذر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها، مو أكثرها بل لجميع الإجماعات بالنسبة إلى عصور الغيبة، وتحصيل ذلك أن نقول ببرهان الصبر والتقسيم إلى آخره.